نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على التردد 91.4. موضوع حلقتنا اليوم هو تكملة للحلقة الماضية اللي تكلمنا فيها عن السمنة عند الأطفال، والتي أصبحت يشار إليها حسب المنظمات الصحية العالمية وباء العصر. ليش؟ لأنه لزيادة نسبة الأطفال أصبحوا مصابين بالسمنة، والنسب الأخيرة بتحكي من كل ثلاث أطفال عندنا طفل مصاب بالسمنة. موضوع حلقتنا اليوم بيرتكز حول الآية القرآنية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأيضا الآية الأخرى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذن هؤلاء الأطفال هم أمانة في أعناقنا، وإحنا كأولياء أمور لا نملك أولاد، ولكن نملك أن نوصلهم إلى بر الأمان. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. إذن كل الدراسات تؤكد بأن السمنة في مرحلة الطفولة يجب أن يتم التركيز عليها من خلال تعديل أنماط الحياة عند الأطفال، وأيضا التركيز على ما يسمى أركان أو مفاتيح الصحة الشاملة، وليس فقط إحنا كأولياء أمور، أن يكون جل تركيزنا واهتمامنا بأولادنا في العلامة المدرسية وفي التحصيل الدراسي. يجب علينا أن نأخذ في عين الاعتبار التركيز على إعداد الطفل إعداد شامل ومتوازن، لأن هؤلاء الأطفال أمانة في أعناقنا، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فبالتالي يجب أني أنا كولي أمر أهتم بصحة ابني من الناحية البدنية، من الصحة العقلية والصحة العاطفية والإنفعالية والصحة الاجتماعية والصحة الروحية. وهذه الأركان الخمسة التي يطلق عليها أركان الصحة الشاملة: الصحة البدنية أي الاهتمام بالجسد، وسنتكلم عنها بالتفصيل، الصحة العقلية المرتبطة في العمليات العقلية والقدرات الأكاديمية والتحصيل الدراسي، الجانب المهم جدا وهو أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصابة أطفالنا في الأمراض، ولا سيما السمنة اللي هو النقص العاطفي، وهو ما يسمى الصحة العاطفية والإنفعالية. كيف إحنا نقدم الحب لأولادنا؟ كيف إحنا نستطيع أن نحتوي أطفالنا؟ كيف نكون قريبين من أولادنا؟ فكلما أعطينا أولادنا حب واهتمام أكثر، كلما عزز صحتهم النفسية والإنفعالية، وهذا يرتبط أيضا ارتباط إيجابي في تعديل سلوكياتهم والوقاية من الأمراض، وعلى رأسها اللي هي الأمراض العصر المزمنة. معظم الأمراض اللي بنشوفها حاليا، أمراض الضغط، صلب الشرايين، والسكري، والكوليسترول، والأمراض الأوعية الدموية، وأيضا إلى بعض أنواع السرطانات، حسب الدراسات لها ارتباط جذري وعميق في الحالة الإنفعالية والحالة النفسية في مرحلة الطفولة والمراحل اللاحقة. إذن إذا استطعنا أن نهتم بأولادنا من خلال هذه المفاتيح الصحة الشاملة، حكينا الصحة الإنفعالية وأيضا الصحة الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية. للأسف الدراسات الحديثة تؤكد وتجزم بأن غياب التواصل الاجتماعي ما بين الأطفال، وخصوصا في المراحل العمرية الأولى ما بين تقريبا عمر الخمسة تقريبا إلى عمر الثمان سنوات، ومن ثم إلى مرحلة المراهقة، نتيجة قضاء أوقات طويلة أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر وعناصر التواصل الاجتماعي، كلها تؤدي إلى عملية العزلة الاجتماعية والانطواء، ويصبح الطفل زي ما بيحكوا في المصطلح العامي بيستقبل وما بيرسل. فبالتالي هذا يؤثر على صحته العاطفية والانفعالية في المستقبل، ويؤدي إلى الإصابة في الأمراض، وعلى رأس الاكتئاب والتوتر والقلق، ويؤثر سلبيا على تحصيلهم الدراسي. الصحة الروحية اللي هي مرتبطة بالإيمان وزيادة تقوية الجانب الإيماني: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا استطعنا أن نحصن أولادنا في هذه المفاتيح من خلال زي ما حكينا أركان الصحة الشاملة، الصحة البدنية والعقلية والإنفعالية والعاطفية والاجتماعية والصحة الروحية، إن شاء الله نستطيع أن نصل بأطفالنا إلى بر الأمان. النقطة اللي بدي أتكلم فيها، أول نقطة أيضا اللي إلها علاقة في زيادة نسبة السمنة عند الأطفال في هذا العصر، نتيجة زي ما حكينا الخمول البدني وقلة الحركة والتكنولوجيا عامل مهم جدا، وهو للأسف أكثر من 75% من الأطفال وحتى من الكبار يهملون هذا الموضوع، وهو وجبة الإفطار الصباحية. للأسف أطفالنا عم بيذهبوا إلى المدارس دون ما يتناولوا وجبة إفطار صباح. قد تقوم الأم بتحضير اللانش بوكس أو علبة الطعام دون التركيز على أهمية وضرورة أن يتناول الطفل طعامه داخل البيت، وهذا يعود إلى أسباب عديدة. من ضمن الأسباب حسب الاستطلاع وحسب الدراسات أنه زيادة ساعات السهر وقلة ساعات النوم الليلي، الطفل مش عم بينام بالليل فبالتالي عم بيصحى متأخر، فلا يملك الوقت الكافي من أجل أنه يجلس ويتناول وجبة إفطار صحية. وزي ما بيحكي المثل العامي، إفطر إفطار الأمير وتغدى غدا الوزير وتعشى عشا الفقير. طفلنا ما عم بيتناول وجبة إفطار في البيت، فبالتالي يأجل وجبة الإفطار إلى بتناولها من خلال الكانتين المدرسي أو الأكل اللي بحضره معه، أو البعض قد يتناول وجبة سريعة في الباص أو في السيارة، وهي وجبة غالبا ما تكون غير صحية زي الشوكولاتة أو الشيبس أو العصائر أو الأغذية العديمة القيمة الغذائية والغنية بالسعرات الحرارية التي ترتبط بالسمنة. أيضا من ضمن الأسباب أنه غياب أو عدم تناول الأب والأم الإفطار، الأب والأم مش متعودين يفطروا فبالتالي ابنهم مش عم بيفطر. أيضا عدم اختيار الأطعمة اللي هي تتلائم ويحتاجها الطفل، يعني وجبة الإفطار قد تكون يتم إعدادها من قبل الخادمة أو من قبل الشغالة أو حتى من قبل الأم، ولكن نوع الطعام الطفل ما بيميل إليه وما بيرغبه، فهذا يؤدي إلى عملية الابتعاد والعزوف عن تناول وجبة الإفطار. فبالتالي وجبة الإفطار حسب الدراسات هي وجبة التوازن الجسدي، هي الوجبة التي تقي من السكر من النوع الثاني وتقي من السمنة وتعزز الاستيعاب والتركيز عند الطفل بشكل كبير جدا، مما يؤدي إلى زيادة الفهم والتحصيل الدراسي وزيادة الانتباه واليقظة داخل الفصل، وهذا يعتبر من الأمور المهمة. ليش وجبة الإفطار تعد من أهم وجبة خلال 24 ساعة؟ أولا لأنه هي تقطع فترة صيام طويلة قد تكون 12 إلى 14 ساعة، احنا بنسميها بالإنجليزي بكلها break fast أي قطع الصيام. فبالتالي الطفل محتاج في الصباح يكون مستوى السكر بالدم منخفض، فيحتاج إلى تناول وجبة إفطار صباحية تؤدي إلى عملية رفع مستوى السكر بالدم، وبالتالي هذا يساعد أجهزة الجسم على القيام بعملها بطريقة سليمة ومنظمة، ويؤدي أيضا إن عملية إمداد الجسم باحتياجاته الغذائية اليومية، وخصوصا إنه الدماغ يستهلك 20% من كمية السكر اللي موجودة في الطعام. لما نتكلم عن السكر هون المقصود في الجلوكوز أو الجلايكوجين اللي بيستخدمه الطفل دماغ الطفل من أجل عملية القيام بالعمليات العقلية والتفكير إلى ما لا نهاية. إذن تساعد أيضا وجبة الإفطار أو الناس اللي ما بيفطروا يشعر أكثر بالخمول والتعب وضعف التركيز، تماما زي إنسان عنده سيارة وبيطلع بالسيارة ما فيها بنزين فبالتالي لن تعمل السيارة. الوجبة الإفطار هي الوقود الرئيسي من أجل عملية عمل الدماغ وأجهزة الجسم. إضافة إلى ذلك بأنه الأطفال اللي حسب الدراسات اللي ما عم بتناول وجبة وجبة الإفطار تحصيلهم الدراسي متدني، كتلة العصبية والنرفز والإصابة بفقر الدم وعدم الفهم والتركيز. بالعكس من ذلك الأطفال أو الطلبة الذين يتناولون وجبة إفطار صحية غنية بالقيمة الغذائية أكثر قدرة على الفهم والتركيز والاستيعاب وأقل عدوانية ويستمتعوا أكثر في اليوم الدراسي. إذن وجبة الإفطار هاي تؤدي إلى عملية ضبط مستويات السكر بالدم، وكلما تم ضبط مستويات السكر بالدم كلما أصبح الدماغ يعمل بطاقة عالية جدا وبشكل منتظم، وبالتالي يؤدي إلى عملية أيضا عدم العشوائية في تناول الطعام. فوجبة الإفطار بتحافظ على مستوى السكر بالدم. الأطفال متى يلجؤون ويتوقون إلى تناول السكر والحلويات؟ بتلاقي ملح بده حلويات أو بده سكر، أو يرفض تناول الأغذية الصحية ويلجأ إلى البحث عن الأغذية الغنية بالسكر عندما يكون هناك انخفاض في مستويات السكر بالدم. فبالتالي الجسم يبعث إشارات ورسائل بتحثوا على عملية تناول السكر من أجل الرفع السريع لمستوى السكر بالدم، وهذا هنا تكمن الكارثة. هذا السلوك يؤدي إلى سلوك عشوائي في تناول الأغذية ولا سيما الأغذية الغنية بالسكريات. هذا السلوك التذبذب الذي يؤدي إلى التذبذب في مستويات السكر ما بين الارتفاع والانخفاض سيؤدي أن تناول وجبة غنية بالسكر، هذه الوجبة الغنية بالسكر بعد 10 إلى 15 دقيقة الدماغ سوف يطلق رسائل مسجات إلى البنكرياس أنه في سكر زيادة بالجسم. الجسم يقوم بإفراز الأنسولين، الأنسولين يمتص السكر وبالتالي يحول السكر إلى دهون ويتم تخزينها في منطقة البطن. علشان هيك لاحظوا أطفالكم أنه في عندهم زيادة في كمية الدهون في منطقة البطن والصدر نتيجة الإكثار من تناول السكريات. الخطورة الأخرى بأنه هذا التذبذب المستمر، ارتفاع وانخفاض في تناول السكر نتيجة عدم أو نتيجة العشوائية في تناول الوجبات الغذائية أو الحرمان من تناول الطعام لفترات زمنية طويلة وإهمال وجبة الإفطار يؤدي إلى إرهاق البنكرياس ويصبح الطفل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني. أيضا هذا السلوك يؤدي إلى عملية زيادة الضغط على الجلايكوجين الموجود في العضلات واستنزافه، فهذا يؤدي إلى ضعف العضلات، وبالتالي ضعف العضلات راح يقود الطفل دائما إلى الشعور بالتعب والوهن وعدم القدرة على التركيز وعدم القدرة على القيام بأي نوع من الحركة والنشاط البدني، لأن الطفل عم بيخسر العضلات وزيادة نسبة الدهون، وبالتالي سيؤدي إلى التعب وزيادة كفاءة الجسم على تخزين الشحوم. بالمقابل وجبة الإفطار الصحية راح ترفع الأيض نتيجة استقرار مستوى السكر بالدم، الجسم يصبح بشكل مستمر عم بيحرق الدهون وما بيخزنها، بحولها إلى طاقة، يؤدي إلى المحافظة على الكتلة العضلية وعدم استهلاك العضلات، وهذا أيضا يؤدي إلى زيادة زي ما حكينا معدلات الحرق وزيادة الابتعاد الوقاية من الإصابة من السمنة أو المشاكل المرتبطة فيها. فإذا الابتعاد عن تناول وجبة الإفطار سيؤدي إلى مشاكل ويؤدي إلى العشوائية زي ما حكينا في تناول الوجبات. فكما أشارت الدراسات فإن عدم تناول وجبة الإفطار يؤدي إلى العشوائية في تناول الطعام، وغالبا ما يلجأ الأطفال حتى يسد حاجاتهم بتناول الأغذية الغنية بالمواد السكرية. في تناول وجبة الإفطار تؤدي إلى التنظيم الأكل، تنظيم الطعام، تناول غذاء صحي، زيادة التركيز، زيادة الاستيعاب، الوقاية من السمنة. فإذا رسالتنا لأولياء الأمور رجاء حار أن لا تدعوا أطفالكم يذهبون إلى الدوام المدرسي دون تناول وجبة إفطار صحية، وإن شاء الله خليكم معنا بعد الفاصل رح نتابع نتكلم شو محتويات وجبة الإفطار الصحية وكيف تقديمها لأطفالنا. انتظرونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. وكان موضوع حلقتنا اليوم قبل فاصل تكلمنا عن السمنة وتكلمنا عن علاقة وجبة الإفطار في السمنة، ورح نكمل هلأ نتكلم عن شو وجبة الإفطار وكيف أنا أقدم وجبة إفطار صحية لأطفالي. خلينا نعرف شغلة كتير مهمة بأنه وجبة الإفطار كل الدراسات تؤكد إنها إلها علاقة إيجابية في تحسين التحصيل الدراسي، في زيادة نشاط الطفل، وأيضا في الوقاية من الأمراض وعلى رأسها السمنة والسكري من النوع الثاني. لكن حسب الدراسات أيضا أنه هناك في أغذية تسمى الأغذية صديقة الدماغ والأغذية عدوة الدماغ، أو نحكي أغذية مفيدة وأغذية غير مفيدة. حسب نصائح الخبراء بأنه يجب أن نركز في وجبة الإفطار على تناول الأغذية الغنية بالكربوهيدرات المركبة. ليه؟ لأنه الدماغ يحتاج إلى 20% من السكر، والكربوهيدرات هذه غنية بالسكريات، ولكن يجب الابتعاد عن السكريات البسيطة اللي هي موجودة بالحلويات، سكر الشاي، السكر الموجود أيضا بالعصائر اللي هي تعتبر سيئة وإلها علاقة بزيادة الوزن والإصابة بالسمنة. إذن هذه الأغذية اللي هي صديقة الدماغ الكربوهيدرات، لأنها هي تحتوي على الألياف، فهذه الألياف تمنع عملية ارتفاع السكر بشكل سريع وتحافظ على استقرار مستوى السكر بالدم وتؤدي إلى رفع الأيض وأيضا زيادة النشاط وزيادة كمية التغذية اللي واصلة للدماغ، وهذا يؤثر إيجابيا زي ما حكينا على السلوك التعلم. إذا حكينا يكون سكريات مركبة كربوهيدرات، أيضا أنه نعطي أمثلة عليها زي هلأ كتير من الأهل بيركزوا أنه إعطاء الطفل الفواكه، الفواكه قيمة غذائية عالية جدا، ولكن لا يفضل أن تكون وجبة الإفطار عبارة عن فواكه. الفواكه نخليها بعد وجبة الإفطار أو من ضمن وجبة الإفطار، ولكن لا تكون لوحدها، لأنه لا تحتوي كل الفواكه على البروتين. فوجبة الإفطار الصحية حكينا هي غنية بالكربوهيدرات المركبة، مثل الفواكه فيها، التمر فيه، العسل فيه، أيضا البقوليات فيها نسبة كبيرة جدا، الحليب ومشتقاته أيضا كلها تحتوي على جيدة من الخبز الأسمر، فيها نسبة فيها كربوهيدرات مركبة، ولكن أن نتحرى الدقة بأن يكون الخبز أسمر وليس الخبز الأسمر بعض الأحيان اللي بتكون موجودة عليه صبغة، ما بيكون غني بالألياف، بيكون زيه زي الخبز الأبيض. أيضا نركز على البروتينات. فوجبة الإفطار الصحية هي الوجبة الغنية بالكربوهيدرات المركبة والبروتين. وحسب الدراسات أفضل وجبة إفطار تؤدي إلى عملية زيادة عمل كفاءة الدماغ، وأيضا تعطي إحساس بالجوع وتحافظ على مستوى السكر بالدم وتقي من السمنة، البيض المسلوق. البيض المسلوق مع صمون أسمر أو قطعة خبز أسمر، معها الخضار، معها الفواكه، يعتبر وجبة إفطار جيد. أو الأجبان، نتكلم هنا عن الأجبان، الأجبان الغير مصنعة، يعني الأجبان البيضاء. الأجبان المصنعة وخصوصا السائلة، هذه أجبان غنية بالزيوت، وهي ما يطلق عليها الزيوت المهدرجة أو الزيوت المشبعة أو المتحولة، وهذه تحتوي على سعرات عالية دون القيمة الغذائية وتؤدي إلى تأكسد الجسم والإصابة بالسمنة. فبنحكي البروتين الجيد، البروتين الجيد موجود في البيض زي ما حكينا، موجود في الأجبان البيضاء، موجود أيضا في اللبن، موجود أيضا في الدجاج، في السمك، وهذه أغذية صديقة للدماغ، مثيرة للدماغ، تعتبر جيدة جدا. فبالتالي أنه نركز على تكون خليط كربوهيدرات وخليط مع البروتين، وأيضا الدهنيات الجيدة، الدهنيات الجيدة الغير مصنعة، زيت الزيتون، الدهنيات اللي موجودة أيضا في البيض، اللي موجودة في الأسماك، هاي تعتبر دهنيات جيدة، ونبتعد عن الدهنيات اللي هي المصنعة اللي بيكون لها تأثير سلبي على الدماغ وعمل الدماغ والإصابة بالسمنة. أيضا الاعتماد على هذه وجبة الغذاء أيضا تؤدي إلى زيادة، إذا كانت وجبة جيدة أيضا حكينا بتحافظ على حدود الشبع، الطفل بيشعر أنه الشبع، فبالتالي لا يؤدي إلى العشوائية في تناول الوجبات الغذائية. أيضا الحديد، أن تحتوي على الحديد، الحديد موجود، بنعرف إحنا خصوصا أنه أطفال عم بيعانوا كثير من فقر الدم، وهذا أحد الأسباب أنه فقر الدم يؤدي إلى التعب، لنتيجة أنه الهيموغلوبين عندي كفاءته لما يكون في عندي فقر دم على الاتحاد مع الأكسجين بتكون الكمية قليلة، فبشعر الطفل دائما بالتعب، فما بالك الطفل عنده سمنة وعنده فقر دم، فبالتالي يصبح الطفل غير قادر على القيام بواجباته اليومية وأعماله اليومية وعدم القدرة على الحركة والقيام من نشاط البدن، ويتهرب من أي نشاط وخصوصا من حصص الرياضة، فهذا بيأثر سلبيا. ونعرفين أنه الحديد غني، الحديد غني، الأغذية الغنية بالحديد هي اللحوم الحمراء، الكبد، وأيضا الحديد الموجود في المواد الخضار وبالفواكه. لكن دائما حسب التوصيات أنه الخضروات دائما تحتاج امتصاصها إلى وسط مساعد وهو فيتامين سي، فدائما لما تعطوا أولادكم سلطة أو خضار أعصر عليها ليمون، لأنه هذا الليمون يساعد على سرعة امتصاص الحديد. فبالتالي أيضا إعطائهم الأغذية الغنية بالكالسيوم، لأنه مهم جدا في بناء العظام، وأيضا يساعد على عمل الدماغ حسب الدراسات، بأنه الكالسيوم الموجود في الحليب ينظم ويساعد الدماغ على العمل بشكل جيد جدا، وهذا يؤدي إلى عملية زيادة الفهم والاستيعاب والتركيز. ونقص الكلس يؤدي إلى فرط الحركة، أحد الأسباب فرط الحركة عند الأطفال نتيجة نقص الكلس اللي عم بتناولونه جديد، نتيجة تبديل الحليب أو الأغذية الغنية بالكلس بأغذية أخرى، وخصوصا الحليب بيأخذ بداله العصير أو بيأخذ بداله المشروبات الغازية، وهذا يؤثر سلبا. إذن هذه أغذية اللي هي وجبة الإفطار الصحية اللي هي غنية حكينا بالكربوهيدرات والبروتين، تساعد على عملية زيادة كفاءة عمل الدماغ، لكن الأغذية التي تؤثر سلبيا على عمل الدماغ وهذه اللي إلها علاقة بالإصابة بالسمنة والإصابة بالسكر من النوع الثاني، اللي هي الإكثار من تناول المنبهات، ضروري جدا وخصوصا الأطفال، وهلا خصوصا بالمراهقين، نتيجة أنه سهران بالليل مش ماخذ احتياجاته الساعات النوم الأساسية في الليل، فيلجأ للتحايل على عملية قلة ساعات النوم من أجل عملية إراحة الجهاز العصبي بتناول المشروبات الغنية بالطاقة حسب المشروبات الطاقة إنها تؤدي إلى الانتباه، وهذا الحكي غير صحيح. هذه أغذية أو مشروبات غنية بالسكريات، غنية بالكافيين، تؤدي إلى زيادة العصبية والنرفزة، وبالتالي غنية بالسكر وتؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن لا تؤدي إلى زيادة الطاقة. إذن الابتعاد عن المنبهات بشكل كبير جدا، الابتعاد عن المشروبات الطاقة، المشروبات السكرية والمشروبات الغازية اللي تعتبر أحد الأسباب التي تؤدي إلى السمنة عند الأطفال، وخصوصا إذا كانت هذه بديل للماء أو بديل للحليب والعصائر الطبيعية، فنبتعد عنها قدر الإمكان. إضافة إلى ذلك أيضا الأغذية اللي هي السكر البسيط زي الكيك اللي هو الصبح ممكن للأطفال أو أولياء الأمور نتيجة السرعة والتأخر، قطعة كيك مع كاسة شاي، أو ممكن يعطوهم الحلويات أو الشيبس أو الشوكولاتة. هذه ليس وجبة إفطار، هذا غذاء سيء، هذا غذاء غني بالسعرات الحرارية وعديم القيمة الغذائية، وسيؤدي إلى الإصابة بالسمنة. إذن علينا كأولياء أمور أن ننتبه جيدا في الأكل اللي بنعطيه لأطفالنا. وعلى فكرة تستطيع أن تلاحظ سلوك الطفل، إذا كان دائما يميد ويطلب تناول الحلويات، أو دائما عنده صداع، أو حاس أنه دائما تعبان ومرهق وتركيزه ضعيف، فبالتالي سيكون أحد الأسباب أنه ما عم بتناول احتياجاته اليومية من العناصر الغذائية، ولا سيما العناصر الصغرى، الفيتامينات والأملاح والمعادن التي لا توفرها الأغذية والوجبات السريعة اللي بتوفر لنا إياها احتياجاته من الخضار، من الفاكهة، الأسماك، الدجاج، الأكل الصحي، وليس الأكل السريع أو الأكل الفقير بالقيمة الغذائية. إذن وجبة الإفطار المنزلية إلها علاقة بزيادة الحيوية وزيادة الطاقة والتركيز والاستيعاب، والنقطة الأساسية الوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة فيها. وحسب نتائج الدراسات، وجبة الإفطار الصحية يجب أن يتم تناولها خلال 30 إلى 45 دقيقة من الاستيقاظ من النوم. يعني إذا ابني أنا صحي الساعة 6 بده يطلع مدرسة الساعة 7، قبل خروجه من البيت يجب أن يتناول وجبة الإفطار. والتوصيات العلمية تؤكد كلما كان هناك مشاركة من الأب والأم وأفراد الأسرة في تناول وجبة الإفطار، كلما زادت رغبة الطفل في تناول وجبة الإفطار. ولكن للأسف الاستيقاظ المتأخر أحد الأسباب الذي يؤدي إلى إهمال وجبة الإفطار، فبالتالي الطفل نايم 10 ساعات، صحي متأخر، ذهب إلى المدرسة 14 ساعة لم يدخل إلى الجسم أي نوع من الغذاء، هذا سيؤدي إلى العشوائية، وبتلاقي الطفل استيعابه بطيء جدا. وعلى فكرة أنا دائما بحكي هذه المقولة إنه ما في طالب لا سمح الله غبي، أو ما في طالب يعني ما بيركز، ولكن الطفل تخيل سهران، قلة الأكل والغذاء الجيد، فيؤدي إلى إرهاق الجهاز العصبي وعدم القدرة على الاستيعاب والتركيز. إذن النقطة الأخرى اللي احنا بنتكلم فيها عن الأسباب أيضا التي تؤدي إلى السمنة وإحنا ما بنعرفها، وهي تسمى الأسباب الخفية اللي للأسف إلها علاقة حسب الدراسات وتعتبر من أهم الأسباب اللي تؤدي إلى السمنة عند الأطفال وحتى الكبار. السؤال اللي بيطرح نفسه اللي هي: هل سألتم نفسكم، إحنا نسأل حنا كأولي أمور، هل أطفالنا فعلا يأخذون احتياجاتهم اليومية من النوم؟ وهل عدد ساعات النوم اللي بيأخذها أطفالنا كافية لكي تؤدي إلى راحة الجهاز العصبي؟ وهل يؤثر زيادة السهر على صحة الطفل وأيضا على تركيزه واستيعابه؟ وهل يؤدي زيادة ساعات السهر الليلي إلى الإصابة بالسمنة والأمراض؟ حتما نعم، وإلها علاقة طردية جدا، كلما قلت ساعات النوم الليلي عند الأطفال كلما أدى إلى زيادة تعب الجهاز العصبي وزيادة كفاءة الجسم على تخزين الشحوم في الجسم. ليه؟ النمو الذي يحدث عند الأطفال يحدث أثناء النوم، عمل الدماغ والذاكرة، هرمون النمو، إعادة بناء الجسم والتخلص من الفضلات والسموم وطردها داخل الجسم من الجسم أثناء النوم. فالنوم ليس عملية راحة، بالعكس الجسم يرتاح. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقوله أيضا عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن إحنا كأولي أمور هل سألنا فعلا نفسنا هذا السؤال؟ هل أولادنا بيحتاجوا بناموا جيدا؟ وهل أيضا أولادنا يحتاجوا إلى ساعات نوم أكثر من الكبار؟ فعلا راح إن شاء الله نتعرف على هذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله. ولكن حسب كل الدراسات إنه الأطفال قد يشيخوا مبكرا. الشيخوخة غير مرتبطة في العمر، الشيخوخة مرتبطة بالسلوكيات الحياتية وبنظام حياتي. فإذا الطفل ما عم بينام كويس سيشيخ مبكرا، وسيصل ويصاب في الأمراض بشكل مبكر نتيجة أنه ما بياخد احتياجاته اليومية من النوم. فالنوم ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى، الهدف منه إراحة الجسد وأيضا إعادة بناء وترميم الجسد. السؤال اللي نطرحه لأولياء، هل تعلمون كم يحتاج أولادكم من اليوم من النوم في الليل؟ طبعا لما نتكلم عن حديثي الولادة اللي هو الأطفال حديثي الولادة بيحتاجوا من تقريبا 16 إلى 18 ساعة. هدول حالة اثنين. نتكلم إحنا على الأطفال من 6 سنين إلى 18 سنة، اللي هم حتى ممكن نحكي إحنا الأطفال بالسن 6 أشهر ممكن يحتاج 14 ساعة نوم، الأطفال بسنتين بيحتاجوا 12 ساعة نوم، ولكن الأطفال اللي في سن المدرسة 6 سنين يحتاجوا 11 ساعة نوم. يعني الطلاب اللي بصف أول لحد صف الثالث، يعني من 6 إلى 9 سنين يحتاجوا الطلاب 11 ساعة نوم. أنتم كأولياء أمور هل سألتوا نفسكم إن أولادكم عم بيناموا 11 ساعة بالليل؟ بالليل ونوم النهار وحتكلم عليه لا يؤدي إلى تعويض نوم الليل، والأطفال ما عندهم قيلولة إلا الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة ممكن يأخذوا 30 دقيقة من القيلولة بالنهار بين الظهر والعصر، ولكن أيضا الأطفال بعشر سنين يجب أن يناموا 10 ساعات في الليل. يعني لما نحكي 10 ساعات تعالوا نحسبها، يعني إذا طفل نام الساعة 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6، يعني الأطفال بعشر سنوات عليهم سن التكليف أداء صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء النوم مباشرة، ما قبل 10 سنوات بده ينام 11 ساعة. إذن برمجوا أطفالكم، ليس فقط أني أنا أركز، وهذه المصيبة الكارثة حقيقة اللي بتحصل عند الطلاب وعند أولياء الأمور بأنه بقول لك الطفل بده يسهر بده يدرس. لا، الدماغ كفاءته على العمل لا تكون بالليل، كفاءته على العمل بوقتين رئيسيين ربنا سبحانه وتعالى، والصبح إذا تنفس اللي هي بعد الفجر، وأيضا بعد صلاة العصر، من صلى البردين كتبت له براءتان كما قال صلى الله عليه وسلم. هدول الوقتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هم الوقتين أفضل وقتين للمذاكرة وزيادة عمل وكفاءة الدماغ، ولكن بعد صلاة العشاء ينخفض كفاءة الدماغ لأنه الجسم يحتاج إلى النوم. الله يتوفى الأنفس، عملية موت لكي يرتاح الجسد، وأيضا الجسم يقوم بعملية، حتى هذه الرسالة توصل لأولياء الأمور، الجسم يقوم بعملية تخزين المعلومات في الدماغ بالذاكرة طويلة الأمد والقصيرة والمتوسطة أثناء النوم. ولكن للأسف الأطفال ما عم بيأخذ نوم كويس، ساعات نوم كويسة بالليل، فبالتالي يكون هناك عشوائية في عملية تخزين المعلومات، وهذا يؤثر عليه. بتلاحظوا أنه، وهذه يعني سؤال، ما بتلاحظوا كتير أنه أولادكم بدرسوا بيبذلوا جهد كويس، ولكن لما تيجي النتائج أو عند الامتحانات بتلاقي في أخطاء كتيرة أو في علامات متدنية؟ السبب ليس كمية الدراسة ولكن نوعية الدراسة، لأنه الدماغ ما ارتاح، ما قام في تخزين المعلومات بشكل جيد، وهذا السهر اللي بالليل دائما ما يرتبط في تناول الأغذية غير الصحية. ليه؟ لكي نخدع الجهاز العصبي، المنبهات، مشروبات الطاقة، مشروبات الغازية، الشاي، القهوة، إضافة إلى الأغذية الغنية بالسكر، وهذا يرتبط ارتباط مباشر إذن في زيادة تخزين الشحوم بالجسم وزيادة عدد الخلايا الشحمية اللي هي القاسم المشترك الأكبر عند الأطفال. لما نقارنها بسمنة الكبار إنه الأطفال عندهم زيادة في عدد الخلايا الشحمية والحجم، فإذا إحنا سيطرنا من خلال العادات الغذائية الجيدة على كمية السعرات الحرارية اللي عم تدخل الجسم نستطيع أن نسيطر على السمنة من خلال الغذاء الجيد والنشاط البدني والحركي. إذن الأطفال من 15 إلى 19 سنة محتاجين 7.5 إلى 8 ساعات ونص، وممكن نعطيهم 30 دقيقة قيلولة نوم في النهار، ولكن القيلولة ليس شرطا. إذن قلة ساعات النوم هي أحد الأسباب. ليه؟ العضلات اللي موجودة في الجسم التي تقوم في عملية حرق الدهون لأنه تحتوي على ما يسمى بيوت الطاقة الميتوكوندريا أو أفران الحرق، يحدث عملية بنائها في الليل. عن طريق هرمون التستوستيرون عند الرجال، وبالتالي وهرمون النمو اللي بيعمل بالليل. فإذا كان في قلة في ساعات النوم عند الأطفال بالليل، إذا لن يستطيع الجسم أن يقوم في عملية الترميم وبناء وتطوير العضلات. فإضافة إلى ذلك عم بيخسر الكتلة العضلية، عم بيفقد عضلاته، عم بيصير عنده تأكسد عالي وعادات غذائية سيئة، إرهاق في الجهاز العصبي، عدم القدرة على القيام في الحركة والنشاط البدني. هذه المنظومة المتكاملة ستؤدي إلى الإصابة بالسمنة وأيضا إلى ضعف التركيز والانتباه. إفطار ما فيه، قلة ساعات نوم، التنتين مع بعض مع قلة حركة، والتنتين دائما حسب الدراسات إنه الأطفال اللي ما بيناموا كويس غالبا ما يبتعدوا عن حصة التربية الرياضية، أو لا يطوقوا ولا ما بحبوا يخرجوا مع العائلة للقيام بأي نشاطات. ليه؟ لأنه تعبان والجسم مرهق. إذن عدد ساعات النوم زي ما حكينا يختلف حسب السن، ونأكد الست ساعات محتاجين، الست سنوات عفوا إلى تسع سنوات 11 ساعة نوم بالليل. العشر سنوات محتاجين تقريبا من 10 سنوات إلى 14 سنة 10 ساعات نوم بالليل. من 15 سنة إلى 19 سنة من 7 ساعات ونص إلى 8 ساعات ونص نوم بالليل. إذن ابدأوا في عملية تعديل الساعة البيولوجية والإيقاع الحيوي لأولادكم. وحكينا إذا كان الطفل بتحجج إنه ما عنده وقت بده يدرس في الليل، لا، نبعد ونغير استراتيجية إنه الطفل يروح من المدرسة يتغدى وينام. هذا السلوك اللي بيقوم في الطفل بعد العودة من المدرسة ويتناول وجبة غداء دسمة، وخصوصا إذا ما أفطر الصبح، أو تناول أغذية غير صحية غنية بالسكريات وغنية بالدهون، حيتناول وجبة غداء دسمة ويروح ينام. هذه وجبة الغداء الدسمة، راح نام، صار في عملية تأخير في هضم الطعام، تراكمت الشحوم في منطقة البطن، وأصبح الطفل نتيجة أنه ملأ معدته ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه. بحسب ابن آدم أكيلات أو لقيمات، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن علينا أن نضبط ونتأكد أن أولادنا عم بياخذوا ساعات نوم. إن شاء الله تابعونا بعد الفاصل، راح نتكلم عن مؤشرات قلة النوم عند الأطفال وكيف إحنا كأولياء أمور نعرفها. تذرونا بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم صحتك في آية. تكلمنا قبل الفاصل عن الأسباب الخفية وراء السمنة اللي عند الأطفال، اللي هي عدم تناول وجبة الإفطار وأيضا زيادة ساعات السهر الليلي، وحكينا إنه النوم آية من آيات الله وخط الدفاع الأول للمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض، كما قال عز وجل: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لكن انقلاب الساعة البيولوجية اللي إلها علاقة في الأمراض وعلى رأسها السكري من النوع الثاني والسمنة، لكن إنه الدماغ هذه الرسالة اللي لازم توصل لأولياء الأمور، إنه الدماغ يقوم بتخزين المعلومات بعد أثناء النوم. ولكن من أكبر الأخطاء اللي إحنا بنشوفها وبنسمع عنها دائما إنه الأطفال بعد الدراسة بيقوم بيعمل أو بيقعد على الأجهزة الكهربائية والأجهزة التلفزيون، فهذه الإشعاعات الكهرومغناطيسية تؤثر سلبيا على الدماغ وعلى كفاءة الدماغ، وتؤدي إلى عدم تخزين المعلومات في الدماغ، لأنه انخفاض التحصيل الدراسي يؤدي إلى رد فعل سلبي عند الطفل وعند ولي الأمر. الطفل يدخل في الاكتئاب والقلق والتوتر، وهذه الحالة الضغط النفسي سيلجأ الطفل إلى البديل، والبديل هوني تناول الأطعمة الغنية بالسكر وخصوصا الشوكولاتات. إذن يجب احنا نركز على كأولياء أمور المحافظة على مواعيد النوم والاستيقاظ لأبنائكم بأيام الدراسة والإجازات، خصوصا الجمعة أو السبت، ما نعطيهم وقت طويل. ممكن احنا نزيد ساعات السهر ساعة بالليل أيام الإجازة، ونزيد ساعات النوم الصبح ساعة، ولكن أن ينقلب الليل نهار والنهار ليل، هذا أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة الشحوم في الجسم وإلى عملية إتعاب الجهاز العصبي والإصابة أيضا في الأمراض الناجمة عنه. أيضا الكثير من أولياء الأمور بيدعوا أن أولادنا ما عندهم وقت يعملوا نشاط بدني أو حركة نتيجة الكم الهائل من الدراسة. لا، في وقت كبير، في بركة بالوقت. لو استيقظنا مبكرا وصليتنا صلاة الفجر، اللهم بارك لأمتي في بكورها، صلينا صلاة الفجر إحنا والأولاد من الساعة 6 إلى الساعة 10، 4 ساعات. إحنا ليش بنستفيد منهم أيام الجمعة وأيام السبت وأيام الإجازات؟ في أنه نذاكر فيهم أو نمارس الحركة والنشاط البدني، فبالتالي يوجد أوقات يستطيع فيها أنه إحنا نمارس النشاط البدني والحركي في أيام الإجازات. أيضا النقطة اللي بدي أكد عليها أنه ممكن الطفل يروح ينام ساعات نوم كافية، ولكن للأسف أنه في خطأ في جودة النوم، أنه الطفل بيئة النوم، غرفة النوم مش مناسبة أبدا حتى يعمل هرمون الميلاتونين، هرمون العتمة، الهرمون المانع للسرطانات واللي بيزيد المناعة ويقي من الأمراض. وهذا الهرمون عند الأطفال يعمل مبكرا. ليش حكينا ما قبل 9 سنين و6 سنين؟ هذا الهرمون بيعمل بعد صلاة المغرب مباشرة. عند الكبار بيعمل تقريبا ذروة عمل بتصل من بعد صلاة العشاء حتى الساعة 12 ليلا. إذن النوم مبكرا عند الأطفال حكينا، واتفقنا على عدد ساعات النوم، إضافة إنه حتى يعمل الميلاتونين بكفاءة عالية لابد أن تؤكدوا أنه غرف نوم أولادكم تكون مظلمة. كل ما كانت مظلمة نفتح البرداي أو نخلي ضوء خارج غرفة النوم، خط بسيط جدا، هذا يعزز جودة النوم الليلي ويؤدي إلى زيادة إفراز الميلاتونين وشعور الطفل لما يصحى الصبح أنه بالطاقة والحيوية العالية جدا وعدم التعب. أيضا أنه نبعد عن أماكن نوم الأطفال، وهذا للأسف كل مصادر الإشعاعات الكهرومغناطيسية، الكمبيوتر، التليفون، الآيباد، كلها تكون خارج غرفة النوم، لأنه هذه الإشاعات تؤثر سلبيا على جودة النوم الليلي وتؤدي إلى عدم راحة الجهاز العصبي، بشعر الطفل لما يصحى الصبح بالتعب والإرهاق. أيضا أنه دائما بنحكي أنه النقطة اللي أنا بحكي فيها دائما ورسالة كأولياء أمور، رجاء الخاص أنه لما تصحوا أولادكم الصبح على المدرسة أو لصلاة الفجر أن يكون في حب وليس بعصبية وليس بنرفزة، الهدوء. تحسس ابنك، اجلس معاه، تكلم معاه، صباح الخير، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أصبحنا وأصبح الملك لله، بحب. لكن الاستيقاظ السريع والفجائي برفع مستوى هرمونات التوتر على رأس الكورتيزون، فيصبح الطفل في حالة قلق وتوتر، والأب في حالة قلق وتوتر، عدم تناول إفطار، العصبية، النرفزة، الذهاب إلى المدرسة وهو جهازه العصبي متوتر وضغط عالي جدا وزيادة في ضربات القلب، فلن يستطيع الاستيعاب وسيلجأ من أجل عملية أنه يشعر مرة تانية بالراحة والسعادة إلى تناول السكريات. إذن سلوكيات خفية نملكها، ونستطيع أنه إحنا نقدم رسالة لابننا، كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، بعملية أنه إحنا نتعامل معهم بحب، نتعامل معهم بعملية أن نوصلهم رسائل إيجابية. زي ما حكينا إحنا أولادنا لا نملكهم، ولكن نملك إيصالهم إلى بر الأمان، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. طيب خلينا نوصل أيضا الرسائل. شو يعني لو انخفضت ساعات النوم عند الطفل 60 دقيقة، يعني قلت ساعة أو 40 دقيقة عن الحد المطلوب. يعني إذا أنا طفل محتاج أبو 6 سنوات أنه ينام 11 ساعة وعم بنام 10 ساعات، قد يعتقد البعض أنه ما إلها تبعات سلبية على الصحة على المدى البعيد. لا، إلها تبعات كبيرة جدا. أولا تنخفض عدد الخلايا المناعية القاتل، أي المناعة عند الطفل تصبح ضعيفة. وشوفوا أولادكم هل يمرضون كثير؟ دائما بمرض، دائما تعبان، هذه نتيجة قلة ساعات النوم حتى لو كانت 30 أو 40 أو 50 أو 60 دقيقة. إذن قلة النوم تؤدي إلى انخفاض الخلايا المناعية عند الطفل ويصبح عرضة للأمراض بشكل كبير جدا. تنخفض كفاءة الجسم على إفراز هرمون الميلاتونين اللي يعد أقوى وأفضل مانع للتأكسد، وأحد الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسمنة إنه معدل الأيض عندهم ضعيف نتيجة الجسم تبعهم حامضي، تأكسد بالمصطلح العام في صدأ بالجسم نتيجة إنه الجسم ما عم بينظف نفسه نتيجة قلة الميلاتونين، نتيجة زيادة ساعات السهر بالليل فما عم بيشتغل الميلاتونين، فهذا التأكسد يؤدي إلى الأمراض الكبيرة جدا وعلى رأسها السمنة والسكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطانات. اللهم ابعد المرض عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تقل كفاءة عمل هرمون النمو اللي بيعمل بالليل. هذا الهرمون بيعمل بالليل، هرمون النمو اسمه هرمون النمو اللي هو المسؤول عن النمو وعن بناء الأنسجة وعن التخلص من الفضلات. إذن قلة النوم بتؤدي إلى قلة وانخفاض كفاءة عمل هرمون النمو. أيضا يقل إفراز هرمون اسمه هرمون الألدوستيرون، وهذا مهم جدا للتخلص من الأملاح الزائدة بالجسم، وأيضا ينظم معدل ضغط الدم والوقاية من ضغط الدم. يزداد الكورتيزون في النوم نتيجة قلة ساعات النوم، والكورتيزون بنعرف كنا أنه هرمون القلق والتوتر. إذن كما أيضا يؤدي قلة النوم إلى إبطاء وعدم إفراز هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون في ساعات الليل، وهذا يؤثر على كفاءة العضلات ويؤدي إلى ضعف العضلات وزيادة نسبة الشحوم في الجسم. أيضا يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب. إذن خلينا نحكي، طب إحنا كأولياء أمور كيف ممكن نحسن جودة النوم الليلي عند أولادنا حتى نقيهم من السمنة والأمراض المرتبطة فيها؟ أول نقطة، نهتم بغرفة نوم أولادنا اهتمام كبير جدا. غرفة النوم للنوم وليس للمذاكرة وليس لتناول الطعام وليس للجلوس على التخت ومتابعة الأفلام أو وضع الأيباد أو التلفون، لا، غرفة النوم إنه بعيد جو ملائم، هذا الجو بعيد عن الضوضاء، ففي إزعاج أنوار خافتة، وحكينا الأنوار تكون برا، وحرارة الغرفة تكون مناسبة لأنه الحرارة الزائدة والبرودة الزائدة تؤثر سلبيا على جودة النوم الليلي. ممارسة الحركة والنشاط البدني عند الأطفال، وحكينا الأطفال لازم يعملوا يوميا من 60 إلى 120 دقيقة من الحركة والنشاط البدني. كل ما كان الطفل بتحرك وبيلعب رياضة كل ما كان جودة النوم بالليل أفضل، وخصوصا إذا كان منتظم عليها بشكل جيد جدا. الاستيقاظ المبكر، كل ما الطفل استيقظ مبكر وتعرض صلى الفجر وتعرض لأشعة الشمس كل ما زاد عنده الميلاتونين، فكل ما زاد الميلاتونين عنده كل ما أصبح بالليل عم بينام كويس، ولكن عم بينام متأخر، عم بيصحى متأخر بعد شروق الشمس أو بعد بكتير، فهذا يؤثر على جودة الميلاتونين وبشعر أنه في حالة من الضغط النفسي والاكتئاب والقلق، وخصوصا أيام الإجازات. فبالتالي نستفيد من ساعات الصباح الباكر والصبح إذا تنفس، قل أعوذ برب الفلق وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا كله يعزز صحة النوم ويعزز الحالة النفسية والراحة، وأيضا حكينا نستفيد من هذه الساعات في عملية مراجعة الذكور، مراجعة الدروس والمذاكرة. القيلولة حكينا ليس شرطا عند الأطفال، ولكن ممكن الطفل يأخذ من 10 إلى 30 دقيقة. وبنحكي أيضا رسالة، إذا كان الطفل بيروح مع أبوه في السيارة أو في باص المدرسة ممكن يأخذ هذه الغفوة أثناء الباص. من أكبر الأخطاء اللي هي تناول الأطفال وجبة غنية بالسكريات هو مروح من المدرسة. الأطفال اللي معهم فلوس بينزل أو بيشتري أكل غني بالسكريات، وهذا يؤثر على وجبة الإفطار، على وجبة الغداء، فبالتالي أصبح دخول أغذية غير صحية مقابل امتناع أو تقليل الأغذية الصحية، وهذا يؤثر سلبيا. إذن نأكد مرة تانية بأنه ساعات النوم مهمة جدا في عملية زيادة الفهم والاستيعاب عند الطفل والوقاية من السكري النوع الثاني ومن السمنة. في مؤشرات إحنا كأولياء أمور لازم علينا نتابعها، نعرف إنه في مؤشرات، هذه المؤشرات بتبيني إنه في قلة نوم عند الأطفال، إنه طفلي ما أخذ النوم كويس. أول هذه المؤشرات لما تيجي الأم الصبح أو الأب بيصحي ابنه، الطفل بيصحى بيعاد برجع بنام، بيصحى بيعاد برجع بنام، فبالتالي لا، بيكون الطفل لسه حس حاله انه ما شبع نوم نتيجة انه الجهاز العصبي عنده مرتاح. يعني عدم الرغبة في الاستيقاظ في الوقت المحدد، خليني كمان 5 دقائق، ماما كمان 10 دقائق، وبالتالي بالاخير بصحى بالصوت وفي العصبية، وحكينا هذا يؤثر سلبيا على كل اليوم. النوم بالحافلة المدرسية او في السيارة، بتقلك اياه بالباص عم بينام او بالسيارة عم بينام، وبستغل كل فترة حتى ينام لانه الجهاز العصبي مش مرتاح. الانفعال والعصبية وسرعة النرفزة، دائما عصبي دائما منرفز، ليه؟ جهازه العصبي لم يأخذ حاجته من النوم. فالمشكلة إنه زي ما حكيت أنا قبل قليل إنه ضعف التركيز والانتباه وتدني التحصيل الدراسي نتيجة عدم تناول وجبة الإفطار الجيدة وعدم أخذ ساعات نوم مناسبة، كله بيأثر سلبيا. أيضا النوم داخل حجرة الصف، والأستاذ بصحي مرة واثنتين وثلاثة ويمكن يتصل على الأب والأم، ليه؟ لأنه الطفل مش عم بيستوعب، فكيف بده يستوعب؟ فبينام داخل الصف لأنه مش عم بيستوعب، لأنه جهاز العصبي حكينا مرتاح. ضعف في التركيز والاستيعاب، ما في لا من تمه ولا من كمه، زي المثل العام زي ما بيحكي، طفل ما عم بيستوعب، ليه؟ لأنه جهاز العصبي ما عم بيعمل، تغذية الدماغ قليلة جدا، فهذا كله يؤثر على سلبيا. الإرهاق والتعب أثناء اليوم الدراسي وعدم الرغبة في المشاركة بالأنشطة المدرسية، ما بده يشارك، تعبان، ما عنده طاقة، ما مفطر، ما نايم كويس، فوين الطاقة؟ الحاجة دائما إلى تنبيه الطفل طول الوقت، محمد اصحى خليك معانا، ما مسكين هو مش بإيده حقيقة، وأنا بحكي هون الطفل ضحية، هذا السلوك الأسرة مسؤولة عنه. فالطفل إذا ما نام كويس وما جاء ما أفطر كويس، فبالتالي ذهابه إلى المدرسة غالبا بيكون مضيع على الوقت، بيرجع الطفل مش فاهم ولا عارف شيء، تتعب الأم معاه في التدريس. لا، لو طفل نام كويس وأكل وجبة إفطار جيدة راح تحس إنه تحصيله تحسن بشكل كبير جدا. أيضا جالس في البيت عم بقرأ عم بنام، دائما قدام التلفزيون عم بنام، كل شوي عم بغض غفوات نوم، جهاز العصبي لأنه تعبان، ضعف المناعة وكثرة تعرض الأمراض، أي شيء مريض مرشح فلوز لأنه جهاز المناعي ضعيف نتيجة حقنا نقص الخلايا المناعية القاتلة. غالبا بتلاقيهم هدول الأطفال يكثر من تناول السكريات والحلويات. ليش السكريات والحلويات؟ حتى يشعر بالراحة والسعادة نتيجة زيادة إفراز هرمون السيروتونين، وحتى يتحايل على الجهاز العصبي بيعطيه سكر، فبالتالي بتلاقي دائما بده ياخذ منبهات، دائما ياكل حلويات، دائما ياكل شوكولاته، تركيزه ضعيف، استيعابه قليل. اذا تكلمنا اليوم عن نقطتين اساسيات في سنه الاطفال، واللي هو اهمال وجبه الافطار والمسؤول عنها حكينا الاب والام، وايضا زياده ساعات السهر. هذه المنظومه تحصل داخل البيت، فكل ما كان هناك تركيز من الاسره على الغذاء الصحي وتناول وجبه افطار صحيه والطفل يأخذ قسط كافي من النوم الليلي، كل ما أبعدناه عن المرض ولا سيما السمنة والسكر من النوع الثاني وبعض الأمراض. إذن أولادكم هم مسؤوليتكم، كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. إن شاء الله اليوم نكون قدمنا رسالة لأولياء الأمور حتى يقوا أولادهم من السمنة، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لكم على متابعتكم لبرنامجكم صحتك في آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية.